امين. النهارده بنعمه ربنا ناخد الاصحاح 19 في سفر الاعمال. احنا كنا قبل كده بولس الرسول وصل الى كورنثوس وبشر فيها، وبعدين تركها فيها مشاكل وسافر في العودة إلى أورشليم تاني. في الأثناء دي أقبل إلى أفسس، أخذناه في صح 18 آية 24، رجل اسمه أبولس. وبعدين أبولس طلب أن يسافر إلى كورنثوس، فأخذ رسائل توصية من أكيلة وبريسكيلا. تبين القصة كده؟ هندخل في الصفحة 19 نشوف أبولس كان في كورنثوس حصل إيه. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اكتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس. ركزوا معايا ان أبولس موجود في كورنثوس لسه بيخدم وبيساعد المؤمنين ضد اليهود المتعصبين اللي كانوا بيذلوهم. في الوقت دوت بولس جاء الى أفسس. كلمة اكتاز في النواحي العالية يقصد بيها اماكن جبلية، عشان كده عالية، اللي هي إفريقية وغلاطة. هذه إفريقية وغلاطة، حتى تلاحظوا الخريطة الاخضر ده اللي هو اماكن مزروعة، والأصفر تبقى أماكن جبال عالية. فبولس هو راجع اكتاز في الأماكن العالية، وبعدين أتى إلى أفسس. حاليا بولس في أفسس، جاء إلى أفسس فوجد تلاميذ هنا. كلمة تلاميذ يعني إيه؟ يعني مسيحيين، ناس آمنوا بالمسيح. بعدين قال لهم، مادام دول تلاميذ، سألهم سؤال غريب، يعني يظهر ان بولس حس ان ايمانهم مش مظبوط قوي، معرفتهم بالمسيح مش كاملة، فسألهم هذا السؤال: هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ هو يبدو عارف كمان ان في المنطقة دي مفيش حد من الاباء الرسل، وانتوا عارفين قبل ما الرسل يخترعوا حكاية الميرون كان لابد يجي واحد من الرسل يضع يديه فيحل الروح القدس. فقال لهم: يظهر انتوا تعمدتوا لكن لسه ما قبلتوش الروح القدس، هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. دي حاجة عجيبة، ازاي امنتم وانتم تعرفوش الروح القدس؟ يبدو ان هم كانوا بيظنوا انهم امنوا بالمسيح وعرفوا الايمان، لكن كان التعليم اللي وصل لهم تعليم لسه ناقص. قال لهم: طب بماذا اعتمدتم لما انتم ما سمعتوش اساسا الروح القدس؟ ماذا اعتمدتم؟ بالمعمودية اساسا بالماء والايه؟ والروح. فقالوا: بمعمودية يوحنا. يوحنا مين؟ معمدان. معمودية يوحنا دي كانت مجرد تمهيد، مش كفاية خالص، متنفعش. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا للذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. يعني عايز يقول لهم إن اللي أنتوا عملتوه ده خطوة كويسة بس مش كفاية، بدليل ان يوحنا نفسه شهد ان معموديته مش كفاية. حكاية انهم اعتمدوا بمعمودية يوحنا فقط تفكرنا في الاصحاح الماضي ان ابولس لما جه افسس كان وهو حار بالروح يعلم ويشرح، لكنه كان ما يختص بالرب عارفا بمعمودية يوحنا فقط. ساعتها أكيلا وبرسكيلا أخذوه على جنب وقالوا له كلامك ناقص وكملوا له الإيمان بأكثر تدقيق. وبعدين سافر إلى أخائية اللي هي كرونس. يظهر الناس دول كانوا آمنوا بالمسيح عن طريق مين؟ أبولس. بس قبل ما يعرف تكميل الإيمان يوحنا نفسه قال أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وقال عنه هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. حد يشوف الأطفال اللي بره، الأطفال اللي بره حد يطلع له. لما سمعوا كلام بولس اعتمدوا باسم الرب يسوع. ما أجمل القلب اللين اللي لما يسمع الصح يقول كويس اللي انت شرحته. في واحد يبقى مصر على اللي هو فيه، كانوا ممكن يقولوا لبولس لا ده يوحنا المعمدان أعظم من يسوع ويستمروا في إيمانهم المنحرف. كانوا ممكن يقولوا له احنا اللي استلمناه من أبولس كده مش هنغير اللي استلمناه. لكن جيد للإنسان أن يكون طيع في قبول الحق. في فرق بين الإنسان الهرطوقي والإنسان اللي منحرف في الإيمان نتيجة عدم المعرفة. انت عارفين ايه الفرق؟ الهرطوقي مصر على اللي هو فيه، واللي منحرف عن عدم معرفة اول ما حد يشرح له يفرح ويصلح نفسه. ولذلك هتلاحظوا ان جميع الهرافقة بطول تاريخ الكنيسة مفيش واحد فيهم تاب وقال انا كنت غلطان. كلهم يصروا على اخطائهم حتى المنتهى. والعجيب مش هما بس اللي بيصروا على اخطائهم، تلامذتهم يتمسكوا بنفس الأخطاء. وأحيانا بيكون تلامذة الهراطقة أكثر خطورة من الهراطقة أنفسها، لأن يتمسكوا بالتعليم الغلط ويدافعوا عنه. وممكن يكون الهرطوقي نفسه عنده استعداد يسمع الكلام أكثر من تلامذته. مش كل واحد غلطان نقدر نعتبره هرطوق، جايز هو معرفش غير كده. ولما نشرح له لو سمع الكلام انقذ نفسه، ما سمعش الكلام يبقى حط نفسه في الكاتيجوري بتاع الهرطوق. لما سمعوه اعتمدوا باسم الرب يسوع. طبعا كلمة اعتمدوا باسم الرب يسوع معناها المعمودية باسم الثالوث مش الابن فقط، لأن المسيح ناس قال عمدوهم إيه؟ اسم الآب والابن والروح القدس. بس ليه سماها باسم رب يسوع؟ لأن السيد المسيح هو اللي أسسها. ودايما الإيمان بينتشر باسم المسيح المخلص، فاللي بيقبل الإيمان بيتعمد باسم المسيح وبيبقى مسيحي. لكن حقيقة الأمر في التطبيق إن هو باسم الثالوث مش باسم الابن بس. ودايما الذي يؤمن بالابن طبيعي جدا إنه آمن بالآب. فاهمين يعني إيه؟ يعني الناس غير المسيحيين بيؤمنوا بالله، الله اللي بيؤمن ده هو اللي عندنا اسمه الآب. ليه هما مش مسمينه الآب؟ لأن بالنسبة لهم ما عندوش اب يسموه قبله، هو اسمه الله. طب لما اجي انا اؤمن بالابن يبقى اوتوماتيك اعترفت كمان ان الابن له ايه؟ اب. والابن والاب ليهم روح واحد، هو مين؟ الروح القدس. ده سر الوحدة في الثالوث. ان الاثنين دول ليهم روح واحد. عشان كده الاب والابن مع الروح القدس بقوا ايه؟ جوهر واحد. فلما اقول اعتمدت باسم المسيح معناها بالظبط اعتمدت باسم الثالث. لكن ما ينفعش ناخد واحد نغطسه بالمية ونقول له نعمدك باسم الرب يسوع، مش كفاية، لازم اقوله عمدك باسم الاب، والغطسة الثانية الابن، والثالثة والروح القدس. بعد ما عمدهم وضع بولس يديه عليهم، حل الروح القدس عليهم. خلي بالكم هنا بيتكلم عن سرين ورا بعض، سر المعمودية وسر حلول الروح القدس اللي هو دلوقتي الميرون. ده غير ده، الاثنين ورا بعض. ودايما بيكون المعمودية في الأول وبعدها حلول الروح القدس. ولو تفتكروا معايا ما عدا قصة واحدة حصل فيها الروح القدس قبل المعمودية، اللي هي مين؟ ها؟ كرنيليوس. صح كام؟ 10. ما يتنسيش. لما هنا حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. ليه ربنا سمح ان المجموعة دي بالذات حلول الروح القدس عليهم يرتبط بالتكلم بألسنة والتنبؤ؟ علشان يقنعهم بتمايز معمودية المسيح عن معمودية يوحنا. لو ما حصلش حاجة كان ممكن حد يشك ويقول طب انت عملت ايه جديد؟ ما احنا كنا متعمدين باسم يوحنا وما فيش حاجة اتغيرت فينا. لكن ربنا كان عايز يثبت هذا الايمان منذ البداية، ان معمودية المسيح اسمى بما لا يقاس من معمودية يوحنا المعمدان. لكن ما هواش شرط ان كل واحد يحل عليه الروح القدس يتكلم بألسنة او يتنبأ. تعرفين ليه ما هو شرط؟ لان معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس بيقول انواع مواهب، انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. فقال لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم، ولآخر إيمان، ولآخر مواهب شفاء، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. يعني مش شرط كل الناس ياخدوا الألسنة، ممكن واحد ياخد كلام علم، واحد ياخد كلام حكمة، واحد ياخد عمل آيات، مواهب شفاء، واحد ياخد نبوة. ومرة تانية يقول ايه؟ لعل الجميع رسل، هو لازم كل الناس تبقى رسل؟ لعل الجميع انبياء، لازم الكل يبقى انبياء؟ لعل الجميع معلمون؟ لعل الجميع اصحاب قوات؟ لعل للجميع مواهب شفاء؟ لعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ لعل الجميع يترجمون؟ مش شرط، هي في روح واحد ومواهب كثيرة متعددة. وطبعا في الفصل ده نفسه قال لنا جد للمواهب الحسنة، لكن الأهم من ده أريكم طريقا أفضل وهو المحبة. يعني في اليوم الأخير ربنا مش هيقول لي تعالى كده انت ما اتكلمتش بألسنة ليه، هيعاتبنا على ان احنا متكلمناش بألسنة. لكن هيقول لي تعالى ما خدمتش الفقراء ليه، ما خدمتش الجعان والعريان والعطشان والمحبوس والمريض والمتألم، اهم من التكلم بألسنة. وبعدين يقول معلمنا بولس في اصحاح 14 في كورنثوس الاولى آية 22، اذا الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين عشان يصدق. لكن انت مؤمن مش محتاج حاجة تصدق بيها. يعني ايه؟ لما يجي لي واحد ايمانه مهزوز ونفسه يتعمد شعب زي اللي عمدهم بولس الرسول ده وتعمدوا واخد الروح القدس في هدوء وسكون ولا حس بحاجة، ممكن بعد المعمودية يقول لك يطلع ان بولس ده اونطة والكلام بتاعه ملوش اساس. فربنا عشان يحميهم من هذا الارتداد ثبت النعمة بتاعته ان في موهبة ظهرة اللي هي التكلم بألسنة والتنبؤ. لكن انت النهاردة لانك بتحب المسيح ومؤمن بيه جبت لي ابنك على كتفك عشان اعمده وعمدناه، الواد ما حصلش فيه حاجة ظاهرية لكن انت مؤمن مش محتاج. واحد تاني كبير وايمانه راسخ جدا وجه يتعمد في المية واخد الميرون وطلع لتنبأ ولتكلم بألسنة ويقول انا مش محتاج، انا واثق باللي انا بعمله مش محتاج حاجات ظاهرية. لان الايمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا مصدق يا رب يسوع العمل العظيم اللي أنت عملته جوايا من غير ما أشوف بعيني، مش عايز أشوف حق. فالألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، عشان كده ربنا أثر إن المجموعة دي بالذات لما حل الروح القدس عليهم طفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. لاحظوا مثلا شاول الطرسوس لما المسيح قابله في الطريق وآمن بالمسيح وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، قال له روح دمشق يقولوا لك تعمل إيه. راح هناك فراح حنانيا حط إيده على عينيه ونزل في القشور وأخذ وعمده. ما تقالش إن بولس ساعة ما تعمد تكلم بألسنة ولا حاجة، صحيح بعد كده أخذ الموهبة لكن أثناء المعمودية وروح القدس حل عليه ما خدش الموهبة لأن إيمانه كان قوي وشديد مش محتاج حاجة تأيده مش تقيده، يعني تبقى سبورت يعني. وكان جميع الرجال نحو 12، يعني كل الهيصة دي على 12 راجل. طبعا مش كل بتوع اهل افسس كانوا 12، لكن دول المجموعه اللي كانوا اعتمدوا بمعموديه يوحنا ما يعرفوش غيرها، لكن بقيه المسيحيين في افسس كانوا مؤمنين بالايمان المضبوط. ليه؟ لان صحيح ابولس جه بشر ناس، جايز 12 دول امنوا عن طريق ابولس، لكن في الناحيه الثانيه كان في اكيلا وبريسكيلا بيبشروا بالايمان المضبوط، ففي ناس امنوا صح وبعدين سحبوا ابولس قالوا تعالى نقول لك، بعد ما شرحوا له الايمان المضبوط راح هو مسافر وساب الناس دول مش عارفين الحق لغايه ما جه بولس وظبط الاوضاع. متابعين معايا؟ ثم دخل المجمع بابول في مدينه ايه؟ افس. وكان يجهر مدة 3 أشهر. طبعا لما يكون المجمع يبقى بيروح يوم ايه؟ السبت. 3 شهور يعني كم محاضرة؟ 12، وكل شهر 4 سبوع. دخل المجمع وكان يجهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. طبعا كلمة ملكوت الله يقصد بها الإنجيل، يقصد بها الكنيسة. ملكوت الله مش بس الأبدية، ولكن ملكوت يعني مملكة، فمملكة الله هي المؤمنين، انتم ملكوت الله. مش المسيح قالها ملكوت الله ايه؟ داخلكم. فما يختص بملكوت الله يفكرنا بالأربعين يوم اللي قضاهم السيد المسيح مع تلاميذه بعد القيامة، يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، كل ما يختص بالإيمان المسيح بالتفاصيل. فبولس كان 3 شهور محجا يعني محجا يعني في حجة في حوار ياخد ويدي معاه، ومقنعا نتيجة الإيمان القوي الثابت الأصيل واقف على أرض صلبة، فعنده حجة يقنع بها الآخرين فيما يختص بملكوت الله. بالرغم من 3 شهور فترة مش قليلة، وبالرغم الحجة والإقناع بتاع بولس، لكن الآية رقم 9 كان في قوم يتقصون بالسين ولا يقنعون، قلبهم يزداد قساوة ومش عايزين يقتنع. خلي بالكم دي بكررها كتير وبأكد عليها كتير، لما يكون في واحد مش ناوي يقتنع ما تتعقدش، مش معناها ان انت ايمانك غلط ولا معناها ان انت ضعيف الحجة، لان في بيعملوا كده في المدارس، يسأل زميله سؤال ما عرفش يجاوب فيجي عياد معايط خايف لحسن يكون ايماننا مش مظبوط، او هم يقعدوا يتريقوا عليه يقولوا اديك انت مش عارف الدين بتاعك. لا، سيد المسيح نفسه يا ما اتكلم والناس ما اقتنعوش وما اجبرش حد على حاجه. ودي بولس لسان العطر، الراجل اللي بشر بالايمان في كل الدنيا، كان في ناس مش عايزين يقتنعوا بكلام، طب هنعمل لهم ايه؟ يعني الواحد هيفتح دماغ البني ادم يحط فيه المعلومه بالعافيه؟ انت مش عايز تقتنع، خلاص هعمل لك ايه طيب؟ انا قدامي معايا حجه وكلام مقنع وانت بتعاند، فملهاش حل غير ان انت حر. المسيح قال لهم كده: من لا يقبلكم ولا يقبل كلامكم فاخرجوا من خارج ذلك البيت او تلك المدينه، وانفضوا الغبار وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضه لكم. مش عايزين منكم حاجه، لكن اعلموا انه قد اقترب ملكوت السماوات. يعني قبل ما تمشي ارمي له الكلمات ان انت بتضر نفسك، ولما تدخلوا بيت قولوا سلام لاهل هذا البيت، ان كان هناك السلام يحل سلامكم عليه، وان لم يوجد فسلامكم يرجع اليكم. ودايما المسيح كان يقول: من له اذن للسمع فليسمع، من يستطيع ان يقبل فليقبل. وياما اتكلم المسيح والناس قعدوا تتصدع عليه وتعكسوا، فما تتضايقوش لما يكون في حد بيعمل كده، ده وضع طبيعي بالنسبه للايمان. لما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق، مش بس كمان مش مقتنعين، ده كمان بيهينوا. كلمة الطريق يعني ايه؟ المسيحية. شاتمين الطريق امام الجمهور، ده جايز اللي بيحصل النهاردة مش امام الجمهور، ده على النت وعلى القنوات الفضائية، قساوة وعدم الاقتناع والشتيمة. لازم تعرفوا انه لا شتمون يدخلوا السماء. شاتمين الطريق امام الجمهور، عمل ايه بولس؟ اعتزل عنهم. هيعمل ايه يعني؟ هيدخل في معركة؟ خلاص انا قلت لكم اللي عندي 3 شهور بتكلم وانتم مش عايزين. اعتزل عنهم وافرز التلاميذ، قال لهم سيبكم منهم، تعالوا بقى انتوا كده، بدل ما تتأثروا بالكلام السلبي اللي هما بيقولوه. محجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس، واحد اسمه كده تيرانوس، دوت راجل فيلسوف عنده مدرسة بيدرس فيها الناس. كان عادة المدرسة بتفتح فترة صباحية عشان الطلبة يروحوا يدرسوا، لكن على الساعة 11 الظهر أو 12 يكون قفل. فبولس كأنه استأجر هذا المكان عشان يكرز من خلاله. فبيقولوا المفسرين كان بيقعد في المكان دوت من 11 الصبح لـ4 مساء يوميا، ودي أحسن له. احسن له ليه؟ في المجمع كان متاح له يوم السبت فقط، ده في المدرسة دي متاح لي كل يوم. في المجمع كانوا بيسمحوا بدخول اليهود فقط والأتقياء من الأمم اللي هم ناويين يتهودوا أو تهودوا، لكن في المدرسة دي الباب مفتوح للكل، اليهود ممكن يجوا والأمم ممكن يجوا. في المجمع قاعدين له بالمرصاد، كل ما يقول كلمة يبوظوا له الوعظ، نفسه يشرح وهم عمالين يكسروا الكلام. في المدرسة واخد حريته في ان يتكلم والناس تناقشه بطريقة مظبوطة. عشان كده قال لك اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محجا كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيرانوس. فاكرين الاصحاح الفات لما راح في بيت راجل اسمه ايه جنب المجمع؟ يوسف. يعني يقفلوا المجمع، ربنا يفتح له مكان احسن. وكان ذلك مدة سنتين. ده يبقى اذا بولس الرسول قعد في مدينة افسس سنتين، فحقيقة هم اكثر من سنتين، لان ما يعني زائد ثلاث شهور دول زائد فترات تانية. عشان كده قال لهم في الوعظة الاخيرة 3 سنين لم افتر ليلا ونهارا عن ان اعلم كل واحد منكم بدموع. هو قعد في المدينة دي فترة طويلة. حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. كلمة آسيا هنا لا يقصد بها القارة بتاعة آسيا، لأن قارة آسيا دي ضخمة جدا لغاية الصين واليابان وفوق كل روسيا. لكن آسيا يقصد بها آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا. كل المنطقة دي كده اسمها آسيا، خلي بالكم. فهو قاعد هنا في أفسس، كل البلاد دي سمعت كلمة ربنا من هذا المنبر. شيء جميل، بقى عامل زي محطة إرسال. لاحظوا إن بولس ما كانش عنده الإمكانيات بتاعتنا النهاردة، دايما بأكد عليها، لا ميكروفون ولا كاسيت ولا سي دي ولا اف ام ولا دش ولا نت، لكنه قاعد في مدينة أفسس السنتين، كل آسيا وصل إليها كلمة الله. طريقة الملتبليكيشن، يعني ايه ملتبليكيشن دي؟ يعني انا اعرف المسيح ما اعرفش ساكت، اروح اقيل للناس وبعدين الاقي نفسي مش قادر اقعد في مكاني، اسافر، فتلاقي كلمة ربنا عمالة تنتشر متضاعفة. ركزوا في الآية رقم 10. كان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. اليهود بتوع المجمع كان رغبتهم يكتموا بولس ويكتفوه ويغلبوه ويلغوا الكرازة، لكن كلمة الله لا تقيد. فردوه بره المجمع أو ضغطوا عليه عشان يخرج، لكن دي كان سبب في انتشار الكلمة مش في هدم الكلمة. مش كده وبس، الآية 11: وكان الله يصنع لدي بولس قوات غير المعتادة. مش حاجة عادية. ايه القوات غير المعتادة؟ قال حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآزر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم. ايه المناديل والمآزر دي؟ لو تفتكروا بولس الرسول كان قال اعطيت شوكة في الجسد. الشوكة دي احتار فيها المفسرون. في ناس قالوا الشوكة دي عبارة عن مرض الملاريا، وهو مسافر في البلاد اللي فيها مستنقعات حاجة من البعوض، أرسوا جلوي ملاريا. وفي ناس قالوا انه كان ضعيف النظر، شوكة في الجسم، بدليل انه كان بيخلي حد يكتب له الرسائل، ولما كان يضطر يكتب بايده كان يكتب بخط كبير لانه ما كانش يشوف كويس. وفي ناس قالوا، والرأي اللي هقوله ده احنا مش موافقين عليه، ان هي كانت خطية بتحاربه، يبقى شوكة في الجسد خطية بتحاربه بيقع فيها. طبعا محدش يوافق على الكلام ده بالنسبة لبولس، لكن الآية دي خلتنا نفكر ان التجربة اللي في جسد دي عبارة عن قرح ودمامل بتعمل صديد ريحته وحش، فكان مضطر ان هو يقعد ينظف القرح دي والدمامل بمناديل وعصائب بتترمي. فيجي واحد ياخد المنديل ده ويحط على واحد مريض يخف، يحط على واحد فيه روح شريرة يخرج الروح النجس. تخيلوا ان المناديل والعصائب بتاعة بولس الرسول تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريرة، ايه الكرامة اللي بديها ربنا الرجال دول؟ بعدين ارجع اقول له يا رب، بقى مناديل وعصائب بولس تشفي الناس وهو لسه عيان، مش دي برضه حاجة عجيبة؟ هو بولس نفسه طلب من اجل ان يشفى من هذا المرض، لكن ربنا قال له ايه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. خليك انت عيان ومرضك يشفي الاخرين. بولس الرسول لمح للتجربة اللي في جسده دي في رسالة غلاطيا اصحاح 4 آية 14، قال لهم ايه؟ تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها. تخيلوا لما يكون واحد قاعد جوع في وسط الناس وجسمه فيه المنظر ده والريحة دي طالعة منه. قال لهم تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. بيشكرهم ان هم ما قرفوش منه. حكاية المنادير والعصائب بتاعة بولس بتفكرنا بظل بطرس اصحاح 5 لسفر الاعمال، كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم فكان يخف. ودي برضو بتفكرنا بالوعد اللي قاله السيد المسيح في يوحنا 14-12، الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل إيه؟ أعظم منه. مناديل وعصائب بولس الرسول كانت بتشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره، وظل بطرس بيعمل نفس الحكايه. عشان كده ما تستغربوش لما بنجيب حنوط من على جسد قديس ونديه للناس نقول خد ده للبركه وتحصل معجزات. ما تستغربوش لما بناخد قطعه من الستر اللي ملفوف بيه انبوبه القديس والناس تاخدها للتبرك. اهي دي حاجة كل شعبنا بيجري وراها لكنها موجودة في الكتاب المقدس. أيضا هنا في الآية 12 الكتاب ميز ما بين الأمراض والأرواح الشريرة، لان في ناس بيخلطوا. اي واحد عيان يظن ان عليه روح نجس ويلفوا بيه على الكنايس، بينما كان ممكن يتعالج ويبقى كويس من البدايه، خصوصا البند بتاع الامراض النفسيه. ارجوكم تكونوا واعيين واخدين بالكم، حد من ولادنا تلاقيه نفسه تثبت عن المذاكره مش عايز يروح الكلية، ونقول ده كان متميز وكان شاطر اتدرب عليه، وبعدين بدل ما نروح لدكتورنا الثاني نشوف ايه قصته نجري بيها على الكنايس. وفي اباء للاسف تستهويهم الحكايه دي، فيقعد يصلي يقول ايوه معمول له عمل سفلي، معمول له مش عارف ايه، واحنا ندخل في الجو ده ما نعرفش نخرج منه. وبعدين يجي واحد يوشوش في دنا يقول سيبكم من الاسس، ده نعرف واحد ليه في الحكايه دي. خرجنا من الكنايس رحنا للصحراء وبتوع الاعمال، وهو الولد او البنت كان لو عدى على دكتور نفساني اداله قرص كان حاله اتصلح. وطبعا نتيجة انه دخل في المود بتاع معمول لعمل نفسيته تزداد سوءا، لدرجة لما يجي يتعالج عند الطبيب النفساني ما نعرفش نفيده. فلازم نبقى شعب واعي، بلاش الجري ورا الغيبيات. في فرق بين الروح النجس وفرق بين الأمراض النفسية والأمراض العضوية. الأمراض العضوية يقول لك برضو أصل هو مش عارف من يوم ما نجح وجاله المرض الفلاني ومش عارفين ايه صابته عين، ونقعد نجري برضو ورا الحاجات الغيبية دي ونضيع فرصته في الشفاء بالطريقة اللي ربنا قالها لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، يعني المرضى محتاجين طبيب. نتيجة بقى ان بولس بيعمل قوات غير معتادة، الحكاية عجبت ناس من اليهود الطوافين المعزمين. كلمة طوافين دول معناها ناس بطالة ماشية في الشوارع ورها الشغلانة بتعمل تعزم، التعزيم يعني يقولوا حبة صلوات للشيطان ويعني تمتموا بكلمات غير مفهومة بيعزموا بها عشان الأرواح النجسة وحاجة زي كده. فلما رأوا أن بولس باسم المسيح بيخرج شياطين، فشرع قوم من اليهود مش مسيحيين، مسيحيين ما يعملوش كده، الطوافين المعزمين، أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم رب يسوع، قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. خلي بالكم اسم المسيح له قوة، لكن لما بيستخدم على انه سحر الشيطان ما يخافش منه، لكن لما تستخدمه بالإيمان الشيطان يرتعب. اسم الرب برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع. فلما يكون ناس بيستخدموا اسم المسيح بطريقة غلط الشيطان يهزأ بيهم، زي الناس اللي بتستخدم مزامير بطريقه فيها سحر الشيطان يستهزئ بيهم. لكن واحد واقف يصلي بالاجليه الشيطان يرتعب منه، ما تخلطوش في الامر. لان في ناس يقول لك ما تستخدمش الاجليه كتير لحسن تحل الشياطين، ايه بقى الخلط في الكلام ده؟ بقى كلام ربنا لما نصليه بالايمان الشيطان يجي ولا يهرب؟ نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. طبعا ليه قال يسوع الذي يكرز به؟ لانه مش عارفينه. وبعدين في كلمة يسوع كان في ناس كتير مسمين يسوع وقتها، فيسوع بالذات اللي بيكرز به بولس اللي احنا مش عارفينه دوت نقسم عليك باسم يسوع. مين كانوا بيعملوا كده؟ قال لك كان سبعة بنين لراجل اسمه سكاوى، رجل يهودي رئيس كهنة، الذين فعلوا هذا. اليهود كان عندهم رؤساء كهنة مش رئيس كهنة واحد، لأنهم كانوا 24 فرقة كل فرقة ليها رئيس، لكن في رئيس للرؤساء دول زي حنان أو قياسة اللي حكموا على المسيح بالصليب، لكن كان في رؤساء آخرين، فده واحد من ضمن. بس الواحد يسأل نفسه ايه اللي يخلي رئيس كهنة يهودي يقعد في أفسس ويترك خدمة أورشليم؟ وايه اللي يخليه هو وولاده يبقوا طوافين ومعزمين وبيشتغلوا في السحر؟ وايه اللي يخلي رئيس كهنة اليهود وأولاده يسموا باسم يسوع. شغله كله انحرافات. يعني ده لو راجل تقي كان هيقعد في أورشليم مكان خدمته، وإذا كان مسافر أفسس للفسحة ولا لأي أمر مش هيقعد يطوف في الشوارع يعزم. وإذا كان رجل تقي وكان سمع عن يسوع إن له قدرة أن يخرج الشياطين، كان قال لبولس فهمني هذا الإيمان، مش يستغل اسم يسوع للمصلحة المادية إن يطلع شياطين عشان يجيب فلوس. طب نتيجة هذا التعظيم، فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ قال لي من فين أنتم؟ أسألنا اسكم. طبعا كلمة يسوع أنا أعرفه، لما قالوا له آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري أتيت لتهلكنا، أنا أعرفك من أنت قدوس الله. الشيطان عارف المسيح. ومعلمنا يعقوب يقول إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون. أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم. يعني الشيطان اللي جوه الرجل اللي عليه الروح دوت هاج وبقى زي الوحش، فهجم على السبعة وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفس. شايفين ان بولس بكلمة بيخرج الشيطان، مش بكلمة ده بايه؟ بالمناديل والعصا. يعني مش موجود بولس، مش قاعد في الحتاد، وراح جاء واحد جاب المنديل المليان صبيب وحطه على واحد فيه روح نجس، روح النجس سلخ وخرج. ولما بيخرج ما بيرجعش تاني، مش تبقى خدعة يهيج ويسكت وبعد كده زي ما هو يخرج، يعني يخرج. لكن لما جم جماعة اليهود حصلت القصة دي والفضيحة دي، وصار هذا الأمر معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في كل البلد عرف. فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. خلي بالكم المسيح يتمجد بالشمال وباليمين، سواء كان الناس بيحبوه فيتمجد فيهم او بيعكسوه فيتمجد فيه. هذول كانوا بيعكس، ومع ذلك الحركة اللي عملها الشيطان دي بينت ان المسيح قوي. نتيجة الحكاية دي كان كثيرون من الذين امنوا يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم. ايه الآية دي معناها ايه؟ سر الاعتراف. يأتون مقرين ومخبرين بافعالهم. طبعا مش ممكن واحد يأتي مقر ومخبر بافعاله بينه وبين ربنا، ما كانتش كتب. كان قالوا يأتون تائبين، مكتوبة بيني وبين ربنا. لكن كوني أقر واعترف وأخبر بأفعالي معناها بقول اللي جواي اللي محدش يعرفه غير ربنا. وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها إيه؟ 50,000 من الفضة. عايزين تعرفوا قد إيه 50,000؟ شوفوا المسيح اتباع بكام؟ 30، ودي كام؟ 50,000، يعني قد ثمن المسيح أكثر من 1,000 مرة. طبعا لو 1,000 مرة كانوا 30,000، ده 50,000، يعني الضعف. هنا الأمانة بتاع هؤلاء الناس، كان ممكن يبيعوا كتب. 50,000 فضة دي رقم قليل يعني، يقول لك ما دام احنا امنا بالمسيح نبيع الكتب دي للي عايز يشتريها وناخد 50,000 نوزعها للفقراء احسن ما تتحرق. لكن ليه ما عملوش كده؟ ها؟ بالظبط، لان انا لو بعت الكتب دي غيرها هيستخدمها، فانا مش عايز يستخدموها فتتحرق ويضيع فلوسها، احسن ما ابيعها وينتشر الشر بسببي. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. القرآن واضح ان المعاكسة بتاعت اليهود ما جابتش نتيجة، عشان كده القديس يوحنا يقول انتم من الله ايها الاولاد وقد غلبتموهم لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. نتيجة بقى انتشار الإيمان، وبولس بقاله سنتين قاعد في أفسس وناس كتير بقوا مسيحيين، حصل ضرر لمجموعة من الناس. فبيقول هنا ايه بقى قبل ما يحكي قصة الضرر، لما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يكتاز في مقدونيا وأخائية يذهب إلى أورشليم. يعني الخطة بتاعته هيسيب أفسس خريطة ويطلع مقدونيا وأخائية، هذه مقدونيا فوق هنا في اليونان وأخائية تحت في اليونان، بعدين يسافر إلى أورشليم. حط الخطة دي قائلا إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. يعني نفسه يروح يبشر في روميا. روميا دي بقى كانت العاصمة اللي راح لو راح بولس هيبقى ملك العالم كله. بس خلي بالكم هنا ملحوظة، في رسالة روميا بولس الرسول قال معلومة مهمة جدا، قال أنا حطيت في نفسي قاعدة إن عمري ما هبشر في مكان يكون غيري سبقني ليه. ما دام في واحد راح وبشر اشوف حته غير، عشان ما بنيش على اساس لاخر. فلما بولس بيقول انا نفسي اروح روميا، تستنتجوا منها ايه؟ ان لسه ما حدش راح روميا. ليه؟ ردا على الناس اللي بيعتقدوا ان بطرس هو اللي اسس كنيسه روما. حقيقه لا، بطرس راح روما للاستشهاد مش للكراسة، اخر عمره خالص. فارسل الى مقدونيا، يعني قبل ما يسافر بعث اثنين من الذين كانوا يخدمونه اللي هما تيموثاوس وارسطس، ولبث هو زمانا في اسيا. اسيا يقصد بيها افس اللي هي العاصمه بتاعت اسيا الصغرى. يبقى في اثنين من تلامذته راحوا يسبقوه وهو لسه قاعد في أفسس. حصلت بقى القصة بتاعت الشغب اللي قام بيه واحد اسمه ديمتريوس. حدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، بسبب الإيمان. يعني اللي حصل، إنسان اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة الأرطميس. أرطميس دي عبارة عن إلهة اللي بيسموها في لغات اخرى ديانة، وكانت الهة عظيمة جدا عندهم كل الناس بتعبدها، وبنوا لها هيكل ضخم جدا في افسس كان يعتبر احد عجائب الدنيا السبعة، منتهى الفخامة. وتقريبا كل البلاد وكل الامراء ساهموا في بناء هذا المعبد الضخم، كل واحد يبعت هدية من عنده علشان يشترك في البناء. فكان الناس يجوا من كل الدنيا عشان يتفرجوا على العجيبة دي، هيكل عجيب زي ما الناس بتيجي تتفرج على الأهرامات لغاية دلوقتي في مصر. فتلاقوا حوالين الأهرامات في مصر في بازارات بتبيع تحف صغيرة كده رمزية، يعني ممكن يبيع تمثال صغير في منظر الأهرامات أو أبو الهول تمثال صغير او يبيع مثلا منظر جمل، حاجات اللي هي بتميز المنطقة. اللي فيكم مثلا يسافر باريس عند برج بيزا يلاقي بيتباع البرج ده صغير كده، فكانوا بيعملوا حاجة زي كده، يعملوا بالفضة نموذج للهيكل بتاع أرطمين والناس تشتري، عشان لما يروح بلد يقول انا زرت هيكل ارطميس وادي دي اشتريتها من هناك. وبعض الناس الوثنيين المتدينين كانوا بيعتبروا الحاجه دي بركه، زي ما انتم بتزوروا الاديوره وتشتري صور القديسين او تماثيل صغيره او اي ميداليات او اي حاجه. فالشغلانه دي كانت بتجيب لهم فلوس كتير. فالراجل ده كان رئيس الصياد، صانع هياكل فضة لأرطميس، كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. فجمعهم، جمع الصناع والفعلة في مثل ذلك العمل وهيجهم بقى. قال أيها الرجال أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة. كلمة سعتنا يعني الغنى بتاعنا. وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع أسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا. ده بولس بقى خطر على الصناعة بتاعته، حسوا أن الإيرادات قلت والمبيعات قلت والناس اللي بيجوا للهيكل قلوا، فالحكاية هتبوظ. بولس استمال جميع أسيا تقريبا، ده بشهادة ديمتريوس رئيس الصناعة بتوع الفضة. وبولس قال ان التي تصنع بالايادي ليست آلهة. في حقيقة فعلا كده، اللي تستعمل بالايادي عمرها ما تبقى آلهة. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة. طبعا نصيبنا اللي هو الفلوس اللي جاية لنا هتقل، لكن كمان في نوع من الإهانة، احنا ناس بنعبد أوثان ازاي يقول علينا كده. بل أيضا هيكل أرطميس الإلهة العظيمة أن يحسب لشيء. هو طبعا الحاجة اللي بتوجعه قوي الفلوس، لكن عشان يبين ان الحكاية مش فلوس بس، دافع الوتر بتاع الدين. ودايما الشعوب تبقى حساسة جدا للدين. لما يطلع واحد في ميكروفون ويقول الناس المسيحيين دول اهانوا الدين بتاعنا، تلاقي الدنيا هاجت من غير تحقيق. فقال لهم هيبقى فيه اهانه، وهيكل ارطميس الاله العظيم ان يحسب لشيء، وان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا والمسكونه. فلما سمعوا امتلأوا غضبا. لاحظوا ان راجل واحد هيج الناس. لما هو بقاله سنتين بولس بيبشر، ما خدتوش بالكم غير لما واحد يهيجكم؟ للاسف كده. امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين عظيمه هي ارطميس الافسسيين. فامتلأت المدينه كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحده الى المشهد. كلمه المشهد بتعبر عن ساحه ضخمه جدا كان يجتمع فيها الناس عشان يتكلموا او يبيعوا او يشتروا، زي سوق كبير. خاطفين معهم اثنين، غايوس وارستارخوس المكدونيين، رفيقي بولس في السفر. دول اللي شافوهم في سكتهم راحوا خاطفينهم. بولس ما كانش موجود، فلما سمع ان في اضطراب، لما كان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ. قالوا انت رايح فين؟ استنى في الدنيا حاجه، اروح اقول لهم ان يسوع هو المخلص. يا عم مش وقته ده، دلوقتي هيجين محدش هيسمع له، استنى شويه. حجزوه، واناس من وجوه اسيا كانوا اصدقائه ارسلوا يطلبون اليه ان لا يسلم نفسه الى المشهد. وجوه اسيا معناها ناس عظماء، مش شرط يكونوا مسيحيين، بس بيحبوا بولس بيسمعوا له، وناس ليهم سلطان وليهم مكانه اجتماعيه. فقالوا له اوعى تسلم نفسك للمشهد. داخل المشهد بقى كان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر، محدش زعلان بحاجه، هي لان المحفل كان مضطربا واكثرهم لا يدرون لاي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاكتذب اسخندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، واحد اسمه اسخندر، فاشار اسخندر بيده يريد ان يحتج للشعب، قال لهم طب اسمعوني، محدش سمع حد. فلما عرفوا انه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مده ساعتين، عظيمه هي ارطميس الاساسيه. طب حد قال لكم حاجه عظيمه عظيمه عندكم؟ محدش كلمكم شيء، انتوا اللي هيكتوا الدنيا وانتوا اللي عملتوا المشكله. حد يعني بولس قاعد في حاله الراجل. اسكندر ده مش عارفين مين، هل هو راجل يهودي؟ بدليل قالوا لما عرفوا ان هو يهودي. طب ماله مال القصه دي؟ الافسسيين ما كانوش مدركين ان بولس والناس اللي حواليه مسيحيين، بيفكروا ان هم طائفه من اليهود. دي كانت شائعه قلتها قبل كده، كان ينظروا للمسيحيين على ان هم طائفه من اليهود، مش قادرين يميزوا. فاخذ اسكندر، اسكندر عايز يقول لهم يا جماعه انا مش مسيحي، عايز يحتج، عايز يقول اي حاجه. مجرد عرفوا ان هو يهودي قالوا بس ما اليهود ايضا بيكرهوا الاوثان. فغيظ في اسكندر وغيظ في بولس وغيظ في المسيحيين واليهود، قعد يقول عظيمه هي ارطميس. مين اللي قدر بقى يهدي الدنيا؟ الكاتب. ثم سكن الكاتب الجمع. الكاتب ده بيبقى واحد مساعد للمحافظ او رئيس مجلس المدينه، بيبقى سكرتير يعني، عشان كده اسمه الكاتب. وقف فحس ان حد بقى من تبعهم تبع الحكومه هيتكلم فسكتوا له. سكن الكاتب الجمع وقال ايها الرجال الافسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعددة الأرطميس، الإله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفت؟ طبعا الكلام ده يعني يهدي الناس. مين في الدنيا ما يعرفش أن أنتم ناس عظماء والإلهة بتاعتكم عظيمة؟ التمثال الذي هبط من زفت ده بيقولوا بعض المفسرين بيحصل ان الفضاء احيانا يرمي على الارض كتل من الحجارة غريبة في شكلها وملمسها والمادة اللي فيها، لان انتوا عارفين طبعا الفضاء الخارجي فيه كواكب تانية وفيه دنيا غيرنا، فممكن جبل ينفصل عن الكوكب ويطير في الفضاء، لما بيدخل في مجال جاذبية الارض ينجذب للارض يقع علينا يعمل كارثة، أو لو وقع في صحراء يبقى مفيش مشكلة، لو وقع في بحر مفيش مشكلة. فلما وقع الحجر ده قالوا بس الإله بعت لنا هدية، وبقى بالنسبة لهم تمثال عظيم وليه شأن. ولا تقاوم يعني الكلام بتاعكم لا يقاوم، والديانة بتاعتكم على عيننا وراسنا، محدش في الدنيا يقدر يكلم ضدكم، انتوا أحسن ناس، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما. اقتحاما هنا معناها بعفوية وبعدم دراسة، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين، عارفينهم مين؟ اللي هم غايوس وارستارخوس، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. يعني إيه الدعوة اللي هندفعها ضدهم؟ فانتوا عاملين هيصة على الفاض. فان كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على احد، فانه تقام ايام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. يرافعوا معناها يعملوا قضية، عندكم مشكلة اعملوا قضية، لكن الهيصة دي مش هتجيب لكم حقكم. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي. محفل شرعي معناها بدعوة رسمية، يتقال فلان وفلان وفلان يجوا، وحتى لو عايزين تجيبوا كل المدينة بس يبقى فيه دعوة رسمية عشان يبقى المحفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم إحنا نفسنا، الحكام بتوع البلد هيحكمونا من أجل فتنة هذا اليوم. لما يوصل للإمبراطور أن الدولة في البلد كلها هيجة وإحنا مش عارفين نضبط النظام، هتحطونا في موقف محرج، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. هنقول لهم إيه؟ الناس هاجوا. طبعا الكاتب ده واضح أنه كان إنسان حكيم ومؤثر لما قال هذا طرف المحكمة. خلي بالكم هم كمان أصلهم اجتمعوا على باطل، هياج بدون سبب، فعشان كده كلمتين طيبين سكتوا الناس ومشوه. دي بتعلمنا حاجة، ان كتير من المشاكل الطائفية في اي مكان في العالم تتحل بتهدئة الخواطر مش باخذ الحق. اين الحق؟ الغوغاء والهيصة والناس الرعاع والدنيا الهيصة دي مفيهاش حق وباطل، والجموع والشعوب دي محدش يقدر يقول لهم اسكتوا. لاحظوا مثلا في حكاية مباراة مصر والجزائر والهيصة اللي حصلت حواليها دي، هل في وسط الهيصة والضرب والقتل كان يطلع واحد يقول ما هو الحق ومين ليه حق ومين ملوش حق؟ الدنيا هايصة. جايز بعد ما تهدى الخواطر والناس تهدى يفكروا بعقل وبعدين يصلحوا الموقف، يعتذروا او ما يعتذروش. لكن في وسط المعمعة الحكاية عايزة ايه؟ تهدئة. فلازم نبقى حكماء في مسيسة امورنا. لما قال هذا صرف المحن، يا ترى بولس هيعمل ايه بعد ما الدنيا هاجت ضده في افسس؟ هناخده في الاصحاح 20 المرة الجاية. لإلهنا المجد الدائم للأبد.